الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في حديث جابر عند قوله رضي الله تعالى عنه واصفا حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أتى المزدلفة، صح؟ وقفنا هنا. طيب، قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني في مزدلفة. قلنا في مزدلفة، تفضل، حياك الله، كيف حالك؟ طيب، خير. قلنا في مزدلفة يعني بعدما يصلي المغرب والعشاء، السنة أن ينام الحاج. طيب، لا يجتهد في هذه الليلة أو يحيي هذه الليلة بشيء، ما ورد فيها شيء أي في إحياء هذه الليلة، ولا ليلة عيد الفطر كذلك، فهي من بدع الصوفية. فبعدما ينام إلى الفجر، إلى صلاة الفجر، فيصلي الفجر ثم قال هنا وصلى الفجر حتى تبين له الصبح، يعني حتى طلع الفجر بأذان وإقامة، يعني يؤذن ثم يقيم الصلاة. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو جبل يقال له قزح، معروف في المزدلفة. وهذا المكان الذي وقف أو الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآن بني عليه مسجد. الآن بني عليه مسجد، الآن موضع المسجد هو موضع هذا الجبل الذي يقال له المشعر الحرام. ومزدلفة ليست هذا الموضع فحسب، بل هي أوسع من ذلك، وقد عملت لها الحدود. الحدود موجودة، حدود مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. قال فاستقبل القبلة، يعني بعدما صلى، بعد الصلاة هنا يشرع ذكر الله، يشرع ذكر الله من الدعاء، السلام، من الدعاء والتكبير والتهليل و لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لأنه قال فاستقبل القبلة فدعاه، أي دعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني حتى انتشر ضوء الصباح، فصار الوقت وقت إسفار، يعني ما في ظلمة، انتهت الظلمة، ظلمة أول الصباح. فدفع قبل أن تطلع الشمس، يعني هنا في مزدلفة يكون الدفع منها قبل طلوع الشمس وبعد الإسفار. يعني مثلا الآن على سبيل المثال، الآن في هذه الأيام تشرق الشمس الساعة 5:15، تمام، تطلع الشمس، فمثلا قبل طلوع الشمس بعشرين دقيقة، 25 دقيقة، ربع ساعة، يكون إسفار ضوء، لكن الشمس لا تزال غائبة، ما ظهرت بعد. هذا يسمى الإسفار، يعني دفع في هذا، يعني لا تدفع مباشرة بعد الفجر ولا تتأخر إلى أن تطلع الشمس، وإنما يكون بين الوقتين، بين الإسفار وبين طلوع الشمس. ها؟ الدفع معناه الإفاضة، دفع معناه يعني مثل ما تقول يعني خرج خلاص، دفع من مزدلفة، خرج منها، تمام، مثل ما تدفع الماء، تدفع الماء ثم دفع، لأن ناس كثير يعني هكذا يمشون مثل السيل، طيب، فيقال له دفع. فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام في مزدلف في عرفة، وهو خارج من عرفة، أردف من؟ أسامة بن زيد. وفي دفعه من المزدلفة أردف الفضل بن العباس وهو عمه، ابن عمه، ابن العباس بن عبد المطلب ابن عمه. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة، وادي بعدما تخرج من مزدلفة وقبل أن تدخل منى، وجاء في صحيح مسلم أن المحسر من منى. طيب، فهذا الوادي يسمى محسر. ولماذا سمي محسر؟ قالوا لأن فيل، أصحاب الفيل يعني حبس فيه وحسر فيه، حسر فيه فأعي وكل ولم يستطع التقدم نسبة إلى حسر الفيل، فسمي وادي المحسر. يقول ابن القيم: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، معنى برزخ يعني وسط، مثل ما تقول الحياة البرزخية، وسط بين ماذا؟ بين الدنيا والآخرة. طيب، وهذا الوادي وسط بين مزدلفة وبين منى، وبين منى، وهو من منى ليس من مزدلفة، يعني خارج حدود مزدلفة وداخل أول حدود منى. وأما قوله فحرك قليلا، المراد أنه أسرع السير كما في رواية أخرى فسرت هذه الرواية. لماذا أسرع السير؟ لأن من سنته عليه الصلاة والسلام في السير أن المكان الذي هو مكان إهلاك الظالمين يسرع فيه، كما فعل في ديار ثمود والحجر، عليه الصلاة والسلام غطى وجهه وأسرع حتى لا يناله شيء من ذلكم العذاب. فمن السنة إذا مررت على موطن عذب فيه الكفار أن تسرع، أنت لابد أن تمشي فيه لكن لا تمشي بتراخي، تسرع فيه. طيب، فمن السنة إذا أتيت وأنت تمشي على رجلك مثلا، أتيت إلى هذا الوادي، وادي محسر، السنة أن تسرع. أما السيارة هذا على حسب الازدحام، إذا تستطيع تسرع بالسيارة وما في أمامك، كنت تمشي 80 وما في أمامك، لا بأس تمشي 120-130 أيضا يعمل بهذه السنة، لكن هذا فيما إذا لم يكن هناك ضرر على أحد. طيب، أما وأنت تمشي على رجلك هذا بإمكانك، إذا جيت في هذا الوادي تمشي سريعا، ما هو طويل طويل، يعني يمكن تمشي فيه حدود ربع ساعة أو نحوها. لا، مشي مشي. سيارة هذا خمس دقائق.
المزدلفة ومنها
ملتصقة شوي. مش ملتصقة ملتصقة يعني المسافة بينها يسيرة يمكن يعني الساعة أو أقل.
مينا جديد يقول.
في
قال مينا جديد.
هو حدود مينا جميعا استغلوه في يعني نصب الخيام لكثرة الحجاج أصلا. يوزعون يعني مينا حدود مينا كلها تجدها فيها ماذا؟ فيها الخيام. ما يحاولون انه ما يجعلوا شيء خيام خارج منى، لان لو جعلوا خارج منى وواحد وقف يعني بات فيها ما يعد يعني بات في منى، ما يعد بات في منى. واضح. فهم الخيام تجدها في حدود منى، فاي خيام تجدها فهي في حدود منى. واذا خرجت من الخيام ووجدت مكان ليس فيه خيام فهذا معناه ليس من ميناء. ميناء جديد لكن لابد يكون في حدودها. لا لا لا، مزدلفة هذا مكان آخر ليس له علاقة به. نعم ليس له علاقة به.
ما زال في حدود.
ها؟
يعني لا زال في حدود.
في حدود نعم. مزدلفة حدودها بدون خيام، ما فيها خيام نهائيا، ما يجعلوا فيها شيء من خيام. نعم. قال ثم سلك الطريق الوسطى. الطريق الوسطى قال النووي أي سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات. يعني الطريق الوسطى الطريق الذي تأتي بك مباشرة إلى الجمرات، هذا تسمى الطريق الوسطى، وسط منى، وسط منى. وأما عند ذهابه إلى عرفات فمر بطريق أخرى في طرف منى ليس في وسط منى. نعم. فقال العلماء السنة في الرجوع من مزدلفة أن يمر الحاج من الطريق الوسطى التي مباشرة تؤدي إلى الجمرات، إلى الجمرات. قال التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني تأتي بك مباشرة إلى الجمرة الكبرى. قال حتى أتى الجمرة، والجمرة الكبرى هي الجمرة التي أقرب إلى جهة مكة. أنتم الآن احفظوا هذا، نحن قلنا هذه مكة تمام، وهذه منى، وهذه مزدلفة وعرفات تمام في هذه الجهة. فالآن نحن هنا في منى. الجمرات ثلاث: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى تمام. بينها مسافة يسيرة، ربما مسافة من السارية إلى السارية أو تبعد قليل تمام. فمثلا هذه السارية تكون الجمرة الكبرى اللي هي جهة ماذا؟ جهة مكة تمام. والجمرة الوسطى هنا في الوسط، والجمرة الصغرى جهة مزدلفة، أو بعضهم يقول أقرب إلى مسجد الخيف تمام. مسجد هناك في منى يسمى مسجد الخيف. فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أتى من الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى. هذا أول يوم في اليوم العاشر، ما ترمى إلا الجمرة ماذا؟ الكبرى. أما الجمرة الصغرى والوسطى لا ترمى في أول يوم في اليوم العاشر، وإنما ترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لغير المتعجل، والمتعجل الثاني عشر والثالث عشر. واضح. الحادي عشر والثاني عشر هذا غير المتعجل، هذا للمتعجل، وغير المتعجل يرمي هذه الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أتى إلى الجمرة ماذا؟ الكبرى، لأن هي التي ترمى في اليوم الأول، هي التي ترمى في اليوم الأول. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهذه هي علامة، كانت علامة للجمرة الكبرى. أما الآن ما تجد شيء عندها، الآن ثلاثة دور كده الجمرات مش دور واحد. طيب، وأيضا حتى سلوك هذه الطريق ربما أحيانا ما تستطيع أن تختار، إنما يعني يختار لك الواقع. إذا في ازدحام يذهبون بك الدور الثاني، ما تشعر بنفسك إلا وأنت في الدور الثاني، وإذا ازدحام في الأول والثاني ما تشعر إلا وأنت في الثالث. هناك في تنظيم معهم، يعني تنظيم. ها، فالمهم كل هذا جائز، أن ترمي في الدور الأول أو الثاني أو الثالث، كل ذلك جائز، لأن الجمرة هي عبارة عن ارتفاع. طيب، فعملوا حدودها، يعني ما يوازيها في الدور الثاني وفي الدور الثالث. طيب، والجمرة عبارة عن مثل السارية هذه، بس تكون مفتوحة بحيث أنك إذا رميت تصيب الحجرة هذه في ماذا؟ في الصحن، صحن الجمرة، يسقط داخل ما يكون خارج الجمرة. طيب، فأتى عند هذه الجمرة فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. نعم، ومن أين تأخذ هذه الجمرات، هذه الحصيات من أين تأخذها؟ جاء في بعض الروايات في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن العباس بعدما خرج من المحسر أن يلتقط له هذه الحصيات، فاستدل العلماء بهذا أن الأفضل أن تلتقط هذه الحصيات من منى، لأن المحسر قلنا من منى، وبعد محسر من منى، ومن الخطأ أن يتحرى التقاطها من مزدلفة، ليس هناك دليل، لكن أجاز العلماء، أجاز العلماء أن تلتقطها مثلا من مزدلفة، إذا خشيت مثلا أنك ستنسى أو أنك ربما تشغل بالسير أو نحو ذلك، فلا بأس أن تأخذها من مزدلفة، لكن الأمور ميسرة، الحصى كثير الحمد لله، تأخذها من منى، وأنت جاي راجع من مزدلفة ودخلت منى، تلتقط هذه الحجرات أو هذه الحصيات، سبع حصيات، سبع حصيات، وكما ذكر هنا حصى الخذف، حصى الخذف. والخذف هو أن تضع الحجرة بين السبابتين وترمي بها، فتكون هذه الحجرة كما قال هنا فوق الحمص ودون البندق، قيل الحمص هي الفاصوليا، تمام، الفاصوليا يعني فوق حق الفاصوليا، الفاصوليا الكبيرة طبعا، ودون البندق، البندق قالوا يعني ذكر العلماء أنها الحصاة التي توضع بين الإبهام والوسطى، تكون كبيرة قليل ويرمى بها هكذا بين الإبهام والوسطى، هذا الإبهام صح وهذا الوسطى، ترمى كذا وترمى هكذا، هذا يسمى البندق، ترميها هكذا، هذا تسمى البندق. وباختصار هذه الحصى يكون مثلا بعر الغنم أو مثل حبة الفاصوليا، ولا تزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بهذه الحصيات قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، الغلو معناه الزيادة عليها إما عددا وإما حجما، فلا يجوز أن ترمي أكثر من سبع. لا ولا نعل ولا شيء، هي حصيات صغيرة. طيب، مثل الأمولة هذه، شفت الأمولة هذه، مثل هذه الأمولة لا تزيد عليها، صغيرة. الخذف يعني الحصى التي تضعها بين السبابتين وترمي بها هكذا تكون أقوى ما يكون، لا الخذف هكذا بين السبابتين، وأما هذا، هذا يسمى البندق، تضع حجرة كذا وترمي بها. بالنسبة للرمي ما يشترط أن يكون بالخذف، لا، هذا فقط من باب بيان حجم الحصى، لا من أجل بيان كيفية الرمي، هكذا قال العلماء. أما كيفية الرمي يكون ولو باليد كامل، تأخذ الحصى هكذا وترمي هكذا، ما في شيء. تريد تفعل هكذا لا بأس. المهم ما يكون يعني الحجر هذا يوضع وضعا، ما يجوز أن تضعه وضعا تأتي بالحجر وتقول فهكذا في الصحن، لا، لابد من الرمي. تمام. ولو كنت قريب، مثلا هذه أحيانا تكون قريب من الجمرة، هذه الجمرة الصحن كبير طبعا الذي تقع فيه هذه الحصى، تمام، فتقرب عندها لكن ما تقول بهذا توضعها وضع، لا، لابد أن ترمي، ترفع يدك ترمي بهذه الحجرة وتكبر عند كل حصى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا إلى أن تنتهي من السبعة. لا، ومرة ما يجوز، لا، لابد كل واحدة لوحدها ترمي بها، كل واحدة لوحدها. طيب، مسألة أخرى في هذا الموقع، وهي متى يكون هذا الرمي، متى يكون هذا الرمي؟ يكون هذا الرمي بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. طيب، هذا وقته، وقت الرمي في أول يوم العقبة أو رمي الجمرة الكبرى، يكون بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، فلا يجوز الرمي قبل هذا الوقت، لا يجوز الرمي قبل هذا الوقت إلا لمن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع في آخر الليل، الضعفاء من النساء والكبار السن ومن رافقهم، فهذا لا بأس أن يرموا قبل طلوع الشمس، لأنهم سيصلون قبل الفجر ربما أو بعد مع الفجر. تمام. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي كما جاء في حديث أسماء أنها رمت قبل الفجر ثم ذهبت إلى مكان سكناها فصلت الفجر، فصلت الفجر، بمعنى أنها رمت قبل صلاة الفجر، وهذا قبل طلوع الفجر، فطالما أن رخص لهم في الدفع من مزدلفة، إيش فائدة هذا إيش فائدة هذه الرخصة؟ الرفق بهم، فمن تمام الرفق بهم أن يرموا قبل، أن يرموا قبل ماذا؟ قبل اتيان موعد الرمي، لأن الحجاج كلهم سيأتون في هذا الوقت. طيب، فمن أجل التخفيف وكذلك لورود الدليل على ذلك، الصحيح في هذه المسألة أن من رخص له في الدفع قبل الفجر من مزدلفة فله أن يرمي قبل طلوع الشمس في الجمرة. والله في هذا تفصيل، إذا كان المرافق إذا لم يذهب مع النساء سيشق على النساء من حيث يعني معرفة الطريق، من حيث كذلك يعني الضياع أو المشقة عليهم، فهنا يجوز له أن يذهب معهم، يجوز له أن يذهب معهم وأن يكون تبع لهم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، ويفعل مثل ما يفعلون، حتى الرمي له أن يرمي معهم لأنه سيرافقهم أيضا في الأعمال الأخرى. نعم. وأما إذا يمكن أن يستغني النساء عنه والضعفاء يعني مع رفقة من النساء يذهب ويرمين وكذا لوحدهن وما عليهن حرج ولا ضياع ولا خوف ولا شيء، فيلزمه أن يبقى طالما هو قوي. نعم، هكذا فصل أهل العلم في هذه المسألة. نعم. طيب، إذن أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى منى رمي الجمرة الكبرى، هذا أول عمل، واضح؟ قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي. وكم مجموع الهدي هذا؟ 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63، كم بقي من 100؟ 37، والله 57، 37 صح. فنحرها علي رضي الله تعالى عنه. 37 زائد 63 يساوي 100 صح؟ ها؟ نعم. وهذا هو العمل الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ماذا؟ النحر، وهو النحر. نعم. قال ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، يعني في الذبح وفي الأجر. قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة، هكذا ضبطها بضعة، انتبه تقول بضعة يتغير المعنى، البضعة يعني النطفة، لكن ضبطها بضعة بفتح الباء وسكون الضاء، يعني قطعة. وهذا فيه استحباب أكل الحاج من هديه، يأكل منه، ها؟ إذا كان متمتعا أو قارنا. تحضرت معنا من أول الدرس؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ساق الهدي، وكذلك المتمتع عليه هدي، كل حاجة متمتع الآن كلهم الأغل، يعني يمكن أكثر الحاجين بالتمتع، يحجون على نسك التمتع، كل حاجة عليه ذبي. لكن الآن ما تستطيع أن تذبح وحدك، لا خلاص، الوكالة هي توكل شركات خاصة، تمام، يتفقون معها وتذبح لي الحجاج، كل واحد يدفع مبلغ الهدي 500-600 يأخذه قدهم من مال الحج ويعطى للشركات ويذبحون في اليوم الأول. لكن يمكن في بعض الوكالات تكلم المشرف يأتي لك بلحم من الشركة، هذا يذهب عند الشركة ويقول الحجاج يريدون لحم من ذبائحهم فيعطونه لحم ويعطي الحجاج منهم. نعم لا بأس بهذا، تضعه في الفندق في الثلاجة وكل يوم تأكل لك قليل منه. طيب. قال فجعلت في قدر، يعني لطبخها تسط، وطبخت فأكلا من لحمها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، وشربا من مرقها. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني ذهب لطواف الإفاضة في مكة. هذا يوم العاشر كله، كلها اليوم العاشر، كل الأعمال هذه الثلاثة في اليوم العاشر. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه صلى الظهر في اليوم العاشر في مكة في الحرم. نعم كل هذا في اليوم العاشر. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طاف طواف الإفاضة. لكن يعني بالنسبة للتأخير يمكن في بعض أعمال يجوز فيها التأخير، مثلا على سبيل المثال تريد أن تؤخر الذبح أو الحلق لا بأس، بس تبقى على إيش؟ تبقى على إحرامه، وهذا مشقة عليك. فالسنة أن تؤدى هذه الأعمال الثلاثة أو الأربعة في اليوم العاشر تبدأ بالرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم الطواف. تمام، هكذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج لا موسع فيه، السنة أن يكون قبل الطواف الحلق. نعم في 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 في, في الحج، أما في العمرة فلا، يكون بعد السعي الحلق للمتمتع. تمام، لكن بالنسبة للحج يكون قبل ويجوز بعد. يعني في هذه الأعمال، في هذه الأعمال في هذا اليوم يجوز فيها جميعا التقديم والتأخير. جاء رجل في هذا اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. جاء آخر قال: يا رسول الله، طفت قبل أن أرمي. قال له: أرمي ولا حرج. جاء آخر قال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال له: انحر ولا حرج. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء من هذه الأعمال، قدم أو أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. هذا يعني موسع فيه على ما يتيسر لك. لو حتى تريد مباشرة تأتي من منى مباشرة إلى الحرم وتطوف وتسعى، يجوز هذا، لكن ما تتحلل. تمام، جيت من مزدلفة مباشرة حلقت، يجوز هذا، ما في شيء. لكن السنة والأفضل أن يفعل في هذه الأعمال الأربعة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. أيوة، هذا المسألة قد كررناها يا أخانا وليد، قلنا على حسب الأنساك. إذا كنت متمتعا يلزمك طوافين وسعيين، الطواف الأول والسعي الأول عند العمرة، تمام، والطواف الثاني والسعي الثاني بعد عند الحج. هذا المتمتع لابد أن يطوف ويسعى، أما القارن فيلزمه سعي واحد، طوافين وسعي واحد. أول ما يقدم من بلده إلى الحرم، هو الآن قارن معه الهدي، طاف بالبيت، تمام، فهو الآن بعد الطواف بين أمرين: إما أن يسعى بين الصفا والمروة، فهذا السعي يغنيه عن سعي الحج. خلاص في الحج ما يلزمه إلا الطواف فقط، واضح. لكن لو طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، فهنا يلزمه السعي عند الحج. فالقارن، وهذا من الفروق بين المتمتع والقارن، أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، وأن القارن عليه طوافان وسعي واحد، إما أن يفعله في أول عمرته أو يفعله في حجه، واضح، أو يفعله في حجه. وأما المفرد فما عليه إلا سعي واحد كذلك، لأن قلنا عمل المفرد مثل عمل ماذا؟ القارن. لكن الفرق أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، هذا هو الفرق، واضح هذا الآن. كذلك من هذه المسائل المهمة في مسألة هذه الأربعة بالنسبة للإحلال، فإذا يعني الحاج رمى الجمرة، تمام، ونحر، رمى الجمرة ونحر، رمى الجمرة وحلق، فهنا يتحلل التحلل الأول، التحلل الأصغر يسمونه. التحلل الأصغر يعني يمكن بعد ما ترمي وبعد ما تحلق تخري ثيابك، تتغسل، تلبس لك قميص، عمامة، تتعطر، ما في مشكلة. بدون لبس الإعرام. هذا يسموه التحلل الأول الأصغر. ما يحرم عليك من المحظورات إلا النساء، يعني عندك أهلك ما يجوز لك أن تعاشرهم، تمام؟ أيوة. وإذا طفت مع هذه الاثنتين فتتحلل التحلل الأكبر خلاص حتى النساء. الفرق من اسمه، التحلل الأصغر يحل لك قليل من المحظورات مش كلها. كله جائز، لكن الأفضل في الحج الحلق ليس التقصير. الثاني معشي في حلق، هذا الحلق بس. انت ما فهمت الآن؟ ما فهمت الآن. كم أعمال في اليوم العاشر؟ كم أعمال؟
أربع.
أربع أعمال صح، أربع أعمال. الحلق النحر، هذا النحر ما أدخلوه في مسألة التحلل، لأن ليس كل الحجاج عليهم النحر، عليهم النحر المفرد ما عليه نحر، فما أدخلوه في مسألة التحلل، تمام. أدخلوا الرمي، تمام، وأدخلوا الحلق، تمام، والحلق، وأدخلوا كذلك الطواف. هم يقولون يعني القاعدة عندهم أن تفعل اثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة. ايش الثلاثة؟ الثلاثة الرمي والحلق والطواف. اذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة انت صرت يعني حلال تحلل اصغر. التحلل الاصغر هذا تحلق يعني تلبس ثياب، تتعطر، الا النساء. ما يجوز لك النساء لما أن تأتي بالثلاثة هذا كلها. فهمت قصدي الآن؟ خلاص. إذا مثلا طفت ورميت وحلقت خلاص أنت حلال كامل. لكن لو فعلت اثنين فقط، يعني رميت وحلقت بس ما طفت عادت، فهنا تتحلل التحلل الأصغر فقط. فهمت هذا الآن؟ وليس واجب يعني لو فعلت اثنين وتريد تطوف لأنه الآن ما بيدخلوك الطواف إلا بالإحرام. إذا ما فيك إحرام ما يدخلونه، تمام. لكن هذا من باب بيان الجواز. أنت مثلا الآن أول ما رحت طفت بالبيت ثم جيت ورميت، عاد عليك مثلا الحلق، تمام، بتأخرها مثلا بكرة بعد بكرة، أو زحمة في الصوالين أو كذا، عادي تلبس ثيابك وكذا ما عليك، خلاص تحللت التحلل الأصغر. فهمت هذا الآن؟ نعم. تفعل اثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة، هذا يسمى التحلل الأصغر. قال فصلى بمكة الظهر في نفس اليوم، صلى الظهر وطاف عليه الصلاة والسلام. طيب، بقي هنا التلبية. متى تقطع التلبية؟ عند رمي الجمرة، خلاص التلبية انتهت، تمام. يعني لما تجي الآن من مزدلفة رميت الجمرة خلاص التلبية تنقطع عند أول رمي. يبقى معك التكبير لأن أيام التشريق. ما قلت لك بتعطيك هي فلوس؟ إذا يضبطوا هذا. الآن معنا بداية التلبية متى؟ عند الإحرام، تمام. ومتى تنقطع؟ هذا بالنسبة للحج اليوم الثامن عند الإحرام، وتنقطع عند رمي الجمرة. خلاص إذا عند الرمي خلاص تنتهي. بالنسبة للمتمتع في العمرة يبدأ التلبية عند الإحرام. ومتى تنقطع؟ عندما يبدأ في الطواف خلاص تنقطع التلبية. نعم، أو ترى البيت. خلاص إذا رأيت البيت معناه ستشرع في الطواف. نعم، خلاص إذا رأيت البيت وتريد أن تطوف. لكن إذا رأيت البيت وما ستطوف، صلي بس بجانبه وكذا، ما زلت في وقت التلبية. نعم. قال: فأتى بني عبد المطلب، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبني عبد المطلب لأنهم هم أصحاب السقاية، يسقون الناس، يسقون على زمزم. فقال: انزعوا بني عبد المطلب، يعني ارفعوا الماء، لأنهم يغرفون بالدلاء، ما في كان غاطس ومكاين، وإنما كان يغرفون بالدلاء من البئر ويضعونه في حياض، يعني أماكن هكذا مثل الجوابي، تمام، يضعونها في الحياض ويسبلونه للناس، تأتي الناس تشرب منه. هذا كان مهم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني هو عمل فاضل، عمل جليل، سقاية الحاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انزعوا بني عبد المطلب، يعني بدلائكم، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. إيش معنى هذا؟ يعني قال: لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم في الاستسقاء لاستسقيت معكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي أنه لو جاء واستسقى معهم سيرونه الناس، سيظنون أن هذا إيش من أعمال الحج، فكل الناس بعدين سيأتون ويريدون أن يفعلوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سيؤثر على بني عبد المطلب. طيب، لأن الناس سيزاحمونهم على ذلك، سينافسونهم في ذلك. واضح هذا الآن؟ هذا معنى قوله نعم، لو فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. وبهذا ينتهى حديث جابر. أما قوله وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس، هذا كلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي: خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، هذا أكمل ما يكون. وأما أجزى ما يكون أن تأتي بالأركان والواجبات، هذا يعني أجزى ما يكون يجزي، لكن الأكمل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة بهذه التفصيل الذي جاء في حديث جابر. طيب، في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ أركان الحج وما يتعلق بها من مسائل، نكتفي بهذا وإلى هنا. الله تعالى نعم، تفضل.
متى يفعل جمرة العقبة؟
العقبة ايش؟
متى يفعل؟
تفضل.
متى تفعل جمرة العقبة؟
في معنا جمرة العقبة ثلاث، الجمار ثلاث. إذا تريد جمرة العقبة الكبرى فهذا في اليوم العاشر.
وكل جمرة العقبة كبرى وسطى؟
لا، في اليوم العاشر الكبرى فقط، الصغرى والوسطى ترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل. غير المتعجل إلى الثالث عشر. خليك معي الآن، اليوم العاشر يوم العيد صح، اليوم الذي يؤتى فيه من مزدلفة، هذا اليوم ترمى فقط جمرة العقبة الكبرى، تمام، الصغرى والوسطى لا تأتي عندها، ما 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 عندها شيء رمي، تمام.
اليوم الواحد.
أيوة. اليوم الحادي عشر، طبعا هذا حديث مختصر وإلا فيه روايات أخرى مفروض ننبه عليها. في اليوم الحادي عشر ترمى الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ابتداء من الصغرى، ابتداء من الصغرى التي هي بالقرب من جهة مزدلفة، جهة مسجد الخيف، تمام. فترمى، لكن وقت رميها يختلف عن وقت رمي العقبة الكبرى في اليوم الأول. العقبة الكبرى في اليوم الأول متى ترمى؟ لا، ترمى بعد اليوم الأول، ترمى بعد إيش؟ العقبة الكبرى قلنا بعد طلوع الشمس، تمام. لكن العقبة الصغرى والوسطى والكبرى في اليوم الثاني ترمى بعد الزوال، الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر، هذا معنى الزوال، بعد دخول وقت الظهر، ما يجوز قبله، ما يجوز أن ترمى قبل وقت دخول الظهر. طيب، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى، وفي رمي الصغرى والوسطى سنة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهو أن بعد رمي الصغرى تنحرف قليلا جهة القبلة وتدعو دعاء طويلا، جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الوسطى بعد ما ترمي تذهب يعني في جهة اليمين تستقبل القبلة ثم تدعو دعاء طويلا، أما في الكبرى ترميها وتنصرف، ما جاء فيها شيء دعاء. هذا كما قلنا لكم أن أعمال الحج من أعظم الأعمال التي تدل على أن العبادات مبناها على الاتباع. انظر، يعني في العقبة الصغرى دعا، في العقبة الوسطى دعا، في العقبة الكبرى لم يدعو، خلاص نحن ما ندعو، اتباع. فهمنا هذا الآن؟ هذا يفعل في اليوم الحادي عشر، الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر للمتعجل. المتعجل يعني الذي يريد يبيت في منى ليلتين فقط، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والأفضل التأخر، الأفضل أن تكمل الثلاث اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل. وأيضا من أوجه تفضيل عدم التعجل لأن في التأخير زيادة عبادة، فأنت إذا تأخرت سترمي الجمار وتدعو، هذه عبادة، وتذكر الله، فقالوا التأخر أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحاج يزيد في العبادة. طيب، هذا في اليوم الكم؟ اليوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر المتعجل بعد ما يرمي عقبة الجمار الثلاث خلاص يذهب وينصرف من منى، يذهب لشأنه، تمام. وإذا أراد أن يجلس خلاص يبقى في يبيت في منى ليلة الثالث عشر، ثم في الصباح في الظهر يرمي الجمار الثلاث وانتهى حجه، ولا يجوز له أن يؤخر الرمي إلى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث، لا يجوز. أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يجوز تأخير الرمي إلى بعد العشاء لمن يحتاج إلى ذلك. وكذلك في رمي العقبة الكبرى في اليوم العاشر يجوز كذلك التأخير للمضطر أو لمن يحتاج إلى ذلك، كما جاء ذلك في حديث صفية ونحوها، في من ولدت في يوم ولدت في اليوم العاشر في مزدلفة، إحدى النساء ولدت أيضا في مزدلفة، نعم، تأخرت وأتت بعد العشاء فرمت العقبة الكبرى، يجوز حجها. نعم يجوز، لكن الأفضل أن ترمى في أول وقتها إن استطعت، إن أحيانا قد يكون زحام، قد يكون تأخر، قد يكون طيب. مثل عرفة، عرفة الوقوف فيها من بعد الزوال إلى الفجر، إلى قبل الفجر، لكن إلى قبل الفجر هذا للمضطر، مثل ما جاء في حديث عروة بن مضرس تأخر وجاء بعد العشاء ونحوها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة وصح حجه، إنما الحج عرفة. واضح؟
مسألة الرمي عادل.
إيش الرمي؟ إيش الاستفسار؟ إيش؟
اليوم الأول الكبرى فقط.
الكبرى فقط.
أيوة.
بسبع حصيات. نعم.
اليوم الثاني.
اليوم الثاني والثالث والرابع الصغرى والوسطى والكبرى. مش في نفس اليوم، في اليوم الثاني. نعم. هذه كلها يعني في مكان واحد الجمار. مثل ما أقول لك، هذه الصغرى، هذه الوسطى، هذه الكبرى، تأتي من هذه الجهة تأخذ معك 21 حصاة كل يوم.
يعني يوم الثاني والثالث والرابع هذا نفس العمل.
نفس العمل. نعم نفس العمل.
كبرى
آه نفس العمل. تأخذ معك 21 حصاة، كل جمرة ترميها بسبع حصيات. ترميها بسبع حصيات. هذا هو بس فقط. وتبيت بمنى، النبات بمنى لا يلزم منه النوم أو أن تقضي جميع الليل فيها، وإنما أن تكون في حدود منى، نائم أو صاحي غالب الليل، وغالب الليل قالوا النصف إلى نصف الليل أو ما يزيد عليه قليلا حتى يصدق عليه الغالب. مثلا لو الليل 12 ساعة فأنت تجلس مثلا 7 ساعات في منى، تمام، يكفي هذا سواء كان أول الليل أو آخر الليل، أهم شيء تجلس غالب الليل. واضح؟ هذا هو.
ليش نيابة عن الرمي يجوز؟
الرمي، الرمي نعم يجوز للعاجز، إنسان مريض، إنسان صغير، صغير طبعا يصح حجه كما مر معنا في الشروط، ها لا يجزئه حجة الإسلام، لكن أجر يكون الأجر لمن حج به. فلو كان صغير ما يقدر يرمي، تمام، أو مريض، مرض في أيام الرمي، فتجوز النيابة في الرمي. ومن شرط النيابة في الرمي أن يكون الرامي حاجا، لا يكون غير حاج. فأنت تأخذ معك مثلا 42 حجرة، ترمي حقك الأولى 7، ثم ترمي حق الذي نبت عنه 7 ثانية، ثم تأتي عندها وهكذا ترمي 7، ثم ترمي 7 الأخريات وهكذا. تجوز النيابة لكن ليس على إطلاقها. مو إنسان بس ما يبغى التعب يقول لك أنا يعني يواب أجلس لي في الخيمة بس كروح رمي عني بس، لا ما يجوز هذا، فهمت؟ لكن إنسان جاءته حمى في هذا اليوم وخاف أنه يفوت عليه الوقت وما يستطيع يذهب، تمام، جاء مرض يعني ما يستطيع أن يمشي، فلا بأس أن ينوب. إنسان كبير في السن يشق عليه الذهاب يجوز أن تنوب عنه. نعم.